أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه هل يكفي الإجازة اللاحقة في تصحيح العقد الذي يجريه العابد أو لا، والمصنف كما قلنا اختار بأنه يكفي الإجازة تشبثا بعمومات أدلة الوفاء بالعقود في البيان السابق، وذكر أنه يؤيد إرادة العام ما مر علينا في الصحيحة السابقة. يعني هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني التمسك بما تقدم سابقا عن الفقيه بسنده إلى زرارة: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. ومقتضى هذه الرواية أن موضوع النفوذ وجود الإذن للسيد، سواء كان إذنا سابقا أو إذنا لاحقا. فالشيخ ما يفرق إن بين الإذن، عنوان الإذن يصدق عند الشيخ على الإذن السابق والإذن اللاحق. فالرواية تدل على أن جواز النكاح وجواز الطلاق يكفي فيه الإذن السيد ولو كان إذنا لاحقا، فهذه مؤيدة للمطلب. وإنما جعلها مؤيد ولم يجعلها دليل من باب أنه قد يقال هذا حكم خاص في باب النكاح والطلاق ولا يعمم لسائر معاملات العبد، فلعل الشارع توسع في باب النكاح والطلاق وقال تكفي الإجازة والإذن اللاحق، أما في باب المضاربة والإجارة والبيع لعله يمنع من ذلك. فالمصنف جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا. ثم التفت الشيخ إلى أنه قد يرد اعتراض على الاستدلال بهذه الرواية. وحاصل الإشكال أنه بناء على أن المراد من الإذن هو الإذن العام ما يشمل اللاحق، لازمه أن الطلاق يصح بأي إذن؟ بالإذن اللاحق، مع أنه وردت النصوص والروايات أن الطلاق الصادر من العبد ما لم يكن مسبوقا بالإذن فلا يقع الطلاق ولو حصلت الإجازة اللاحقة. وجدت نصوص في باب طلاق العبد أن طلاق العبد لا ينفذ لو تحققت الإجازة اللاحقة. فعلى كلامكم يلزم من الرواية تالٍ فاسد، وهو حصول الطلاق ولو بالإجازة اللاحقة. فأجاب المصنف على ذلك بأنه نعم، لو خلينا نحن وهذه الرواية لدلت على أن النكاح والطلاق يكفي فيه الإذن السابق أو الإذن اللاحق، غايته نرفع اليد عن إطلاق هذا الدليل بالدليل المنفصل الثاني الذي أخرج باب الطلاق فالمورد من موارد التخصيص، خرج الطلاق بالدليل، ولا مانع حينئذ أن نعمل بما هو ظاهر الرواية ونخصصها في أي مورد؟ في مورد الطلاق، بحيث الطلاق لا يصح بالإذن الله. وما أكثر الروايات التي ورد فيها التخصيص. فالتفت إلى إشكال على جوابه، قال: على كلامكم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة الفعلية، فهذه الرواية سؤال وجواب، وظاهر السؤال والجواب بيان الوظيفة الفعلية للمكلف. فإذا سأل الإمام وقال: يكفي في الطلاق والنكاح الإذن ولو اللاحق، سيأخذ الراوي هذه الرواية وينقلها للأصحاب فيسمعون الرواية، فلو صدر طلاقات من قبيل لو حصل طلاق من قبيل عبيدهم يجيزوه، وحينئذ على هذه الرواية يلزم صحة الطلاق. فيأتي بعد فترة يقول عقب سنتين فلو سنوات: ترى الطلاق ما يصير بالإجازة لاحقا. يلزم أنه إيقاع المكلفين في خلاف الواقع في الفروج والأعراض، مو فلوس. فلوس خلت تروح، واضح، خلت تروح فلوس، ما اريد الدنيا، زي اعراض وفروج. طلاق، العبد يطلق بدون اذن سيده، ياتي المولى ويجيز الطلاق، تصير بينونه، تتزوج من الغير وهو ما زالت زوجه الى الاوان، هذه اعراض فروج. والشعر مشدد في الاعراض، كيف يعتمد على قراء منفصله في الاعراض والفروج؟ شنو قاعد تحكي انت يا شيخ؟ انا ما يصير هذه فروج واعراض، ما يصير اعراض الناس. تقول لا اعتمد على قرائن منفصل. عقب 5 سنوات قلت يا جماعه الخير، يا جماعه الخير تلتفتوا، اللي قلت لكم في قبل 5 سنوات انا ما اشمع، ما اقصد هم الطلاق، اطلع الطلاق. زين وش صار هاي 5 سنوات؟ ايش نسوي؟ 5 اولاد يقول ونكاح الجواري والعبيد كثير. إذن ما ينفعنا يا شيخنا، كيف يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة الفعلية؟ خش إيش قال، ما هو الجواب؟ شوف العبارة الشيخ، هنقراها حتى نسأل السيد. قال: ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة الصحيحة السابقة، فإن جواز ما جاب الطلاق، يعني يعرف أنه في إشكال، قال: فإن جواز النكاح، مع أن الرواية تقول النكاح والطلاق، بس الطلاق ما جاب هني لأنه يعرف أنه في إشكال، فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة، فالمراد بالإذن هو الأعام. إن قلت قلت، بعد سيدي قال قلت، إلا أنه خرج الطلاق بالدليل. إن قلت قلت ولا يلزم تأخير البيان. واضح شيخنا؟ ليش ما يلزم؟ قال: لأن الكلام، خلنا نقرأ عبارة حتى نسألكم في شرحها، لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق، بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا. إلى وش يعني الجواب؟ ما معنى الجواب؟ من يشرح لنا الجواب بحيث يرفع إشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة اللي شرحناه في الفروج والأعراض؟
السؤال في مقام تخاطب نفي استقلالية العبد في الطلب، فهذا السؤال في الطلب، هل العبد مستقل في الطلب
أم لا؟ الجواب يكفي هذا فقط. القدر يقول: لا يجوز إلا بإذن سيده، المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه، إلا بإذن سيده. قلت فإن كان سيد زوجه بيد من الطلاق، قلت بيد كذا المملوك لا يجوز نكاحه. الإمام يقول لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. كيف ينفي؟ مو في مقام يعني كفاية الإذن؟
مو في مقام بيان أن الإذن اللاحق أو الإذن نفسه مجيز له، فيكون القدر المتيقن في مقام التخاطب.
وين مقام التخاطب قدر متيقن؟ ما في سؤال جواب. سؤال ما في. الإمام أول شيء قال الإمام ابتدأ المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، هذا البحث مانا. قلت فإن كان هذا البحث سؤال ثاني. سؤال ثاني ما لنا علاقة به، عن علاقة بصدر الرواية. كلامنا في صدر الرواية كلام مو جواب عن سؤال، حتى نقول قدر متيقن في مقام تخاطب. بعدين فإن قلت فإن كان السيد زوجه، هو بحث آخر. إلى السيد الزواج بيد من الطلاق، هذا بحث ثاني ما لنا علاقة به الآن. كلامنا في صدر الرواية. أنت جبت نص كلام صح وتعليلك لكلامك مو صح، فأنت تحتاج ترتب شوية طبخة.
قاعدة تأخير بيان وقت الحاجة إذا كانت قبيحة، هذا فرع فرع ماذا؟ لو كان الإمام في مقام بيان في نظره إلى أمر معين ولم يبين خصية ما كان النظر إليه، وأراد أن يبين بعد ذلك مراد الجد. وأما إذا لم يكن الإمام في مقام بيان الشرائط والجهاد، فلماذا يكون نسبة تأخير بيان للإمام؟ فلا يكون قبيح.
فهمتوا ما يقول الشيخ؟ فهمتوا ما يقول الشيخ؟
يحتاج إلى تأديب.
ما لبنان فهموا بعضهم بعض. هذا لبنان هو لبناني، فهموا بعضهم بعض. أنت مو لبناني. نقول يا شيخنا، الشيخ الأعظم يقول هنا محتملان فيما هو المقصود بيانه للإمام في الرواية. كم محتمل؟ محتمله. تارة نقول أن الإمام في مقام بيان عقد إيجابي وهي شرائط الصحة الفعلية، يريد يبين حكم متى يكون الطلاق والنكاح صحيح فعلا. هذا عقد إيجابي لو سلبي؟ عقد إيجابي. فيقول الصحة الفعلية للطلاق والنكاح موضوعها الإذن العام من السابق واللاحق، هذا احتمال. ويكون الإمام في مقام بيان العقد الإيجابي وبيان الصحة الفعلية وشرائط الصحة الفعلية. والمحتمل الآخر لا، الإمام في مقام بيان العقد السلبي، مو في مقام بيان عقد إيجابي، فهو ليس في مقام بيان ما هي شرائط طلاق ونكاح العبد، إنما في مقام بيان أن العبد لا يستقل بالتصرف، نفي الاستقلالية في مقام بيان عقد سلبي أنه لا يستقل بالتصرف، يحتاج إلى إذن من؟ يحتاج إلى إذن سيده، أي لا يستقل في التصرف. نظير أن أقول البكرة نكاحها لا يجوز إلا بإذن أبيها، مو في مقام بيان الشرائط. فلو كان يا شيخ جعفر المتكلم الإمام في مقام بيان الشرائط للصحة الفعلية ومتى يصح فعلا ومتى ما لا يصح، والصحة الفعلية تترتب عليها الآثار في الخارج، تترتب عليها الأعراض، لكان إشكالكم له محال. وأما إذا كان المتكلم في مقام فقط بيان نفي الاستقلالية لا في مقام بيان شرائط الصحة، شرائط الصحة مو تأخذوها من الرواية، أخذوها من روايات أخرى من أحكامي، أنا فقط جاي أبين إليك في هالرواية عدم صحة
عقد الصبي من جهة الإذ فقط، فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. والظاهر من سياق الرواية أنه ليس في مقام بيان شرائط الصحة الفعلية، وإلا لذكر الشروط. ما شاء الله، شروط للصحة الفعلية، جيب لك كتاب دفتر، اكتب دفتر شرائط الصحة الفعلية للطلاق والنكاح. وليس الشرائط فقط وفقط إذن السيد، بحيث لو شككنا في شرطية أو مانعية نتمسك بها الرواية، لا. هذا مثل ما يقول الإمام أنه لا يصح ولا يجوز نكاح البكر إلا بإذن أبيها، فهو في مقام بيان نفي استقلالية. أما ما هي شرائط صحة نكاح البكر، ليس في مقام. يشترط رضاها، ما يشترط رضاها، أن تتزوج بكافر، أن تتزوج بمسلم، أي العقد عربي ماضوي، ما لنا علاقة. فإذا الرواية ليست في مقام بيان شرائط الصحة الفعلية التي تترتب عليها الآثار في الخارج. ففرق بين أن العبد لا يستقل بالطلاق، وبين أنه شرط الصحة الفعلية الإذن السابق بالإضافة إلى سائر الشروط، بل ولا يكفي الإذن الله. فرق بين أنا في مقام بيان فقط أنه العبد لو طلق فإن الاستقلال لا يتحقق، نفي الاستقلالية. أما متى يتحقق؟ مو في مقام البيان، أنا فقط في بيان مقال نقي قضية سالبة. لا يتحقق الطلاق والنكاح بدون إذن. أما لو أذن السيد يتحقق أو ما يتحقق، ما هي الشرائط؟ هل الإذن باللغة العربية؟ هل يكفي مثلا بل الرضا السابق، الرضا اللاحق؟ أنا مو في مقام البيان من هذه البكر لا يتحقق ولا ينفذ نكاحها إلا بإذن أبيها. أما إذا أذن الأب فهل هذا يساوق أنه يتحقق؟ ما هي شروط الإذن؟ هذا بحث آخر. واضح سيدنا؟ فإذا لا يلزم تأخير البيان. ولعل هذا هو مراد الشيخ هاشم والشيخ مصطفى، ولكن لم تسعفهم بل البيان لبيان المطلب. وأنا أبين وأقرب كلماتهم. فإحنا هم متعودين على التدقيقات والاختصارات، إحنا نبسط ونشرح. شيخ هاشم دائما متعود على الضغط، يضغط المطالب، يضغط يضغط يضغط، يعني الطالب يتعب. إذا درس طالب الله يساعده، لأنه يضغط إياه العبارة، ما عنده مزاج يروح يشرح تفاصيل ومقدمة أولى. بعض الناس أمس جاء واحد عنده مطلب واضح، ما عنده مزاج يتنزل يقول لك مقدمة أولى ومقدمة ثانية، بالأمزاج شوية يبليها رايقة شوية، مزاج رايقة، يقول ما عندي مزاج الحين أرتب لك المطلب مقدمة أولى ومقدمة ثانية ودو أعطيك المطلب في دقيقتين ترتبه. أحيانا عندك مزاج، عنده مزاج يجيب لك مقدمة أولى، هذا المطلب أبو خمس دقائق صار درس كامل. فحال حسب الأمزجة شيخنا، الأساتذة أمزجة، واضح. والأساتذة طرق، وبعضهم ما يحب تفاصيل، ما يحب مطلب عنده، بس يشرح لك مطلب باختصار، بس من اللي يصيده؟ قد ما يصيده إلا الطالب اللبيب، أما الطالب مسكين غير اللبيب كالعادة، واضح، ما يقدر يصير مطلب الأستاذ.
هل ضرب المؤيد سيدنا؟
ها؟
ضرب المؤيد بهذا الكلام؟
كيف ضرب المؤيد يعني؟
المؤيد
الآن قال ولا يلزم تأخير البيان لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي عقد سلبي. يا شيخ عباس مو عقد إيجابي، لنفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا، بل ومع بعد ومع حتى لو كره المولى، يقول لا مع كراهة المولى العقد باطل. اخو احنا الاستقلال ما الاستقلال لا يصح، كيف مع ابراز المولى الكراهة؟ بل ومع كراهة المولى كما يرشد اليه التعبير عن السؤال بقوله بيد من الطلاق، من هو صاحب الولاية؟ قد يقول قائل أن هذا كلام جميل، ولكن هذا الكلام يعني أن المتكلم ليس في مقام البيان من جهتي متى يصح العقد، إنما في مقام بيان نفي الاستقلالية، وهذا يعني عدم صلاحية الرواية للاستدلال بها على أن شرط الصحة الفعلية الإذن الأعم من السابق واللاحق، وأنتم تريدون أن تستدلون بالرواية لإثبات أن شرط الصحة الفعلية هو الإذن الأعم من السابق واللاحق، مع أن الرواية مو في مقام بيان شرط الصحة الفعلية متى يصح فعلا، بل هي في مقام بيان نفي الاستقلالية وعدم حصول الفعل مع كراهة المولى. وأما إذا ماكو كراهة أو وجد الإذن، هل ينفع الإذن السابق؟ ينفع الإذن اللاحق؟ ليست في مقام البيان، إذن لا تصلح للاستدلال، وهذا يبطل المؤيدية. واضح شيخنا؟ قال ويؤيد، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث كتاب البيع، هذا شيخنا كتاب البيع شيخنا مسأل أقوى من كثير من أبحاث شيخنا الخارج، كتاب البيع أقوى من كثير من أبحاث الخارج، فهمه مسأل، فهم يحتاج إلى دقة.
هذا إشكال شيخنا معلق
يا هو فتا معلق. وين إشكال معلق؟
إن قلت إن هذا التقرير الذي ذكرت
إن قلت أنا قلت إن قلت أنا قلت إن قلت ها خب قد يقال قلت قد يقال إذا قلت إن قلت لا إذا قلت قل أنت قول بعد ما أعرف إحنا نبين لعقول قد يقال قد يقال بأن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ إذن ليس في مقام البيان، فحينئذ لا يصح أن يكون دليلا على أن الذي يناط بالصحة الإذن الأعم من السابق واللاحق، مو في مقام البيان من هذه الجهة. الدليل الثالث ما عبر عنه المصنف ويؤيد المختار بل يدل عليه، يعني ترقى من المؤيدية إلى الدليلية، وهي مجموعة من الروايات ورد فيها التعليل أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإن أجاز أن السيد جاز العقد. نقرأ لكم روايتين. الرواية الأولى ما ذكر في الكافي طبعة دار الحديث جزء رقم 11 صفحة 89، جزء كم؟ احفظوا الأجزاء والصفحات، جزء 11 صفحة 89. والرواية معتبرة السند، أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته، دقق في الرواية بجي فيها بحث، سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه، رجل مسكين عند عبد تزوج بدون إذن هذا العبد، رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، كل شيء صار بعمته، ثم اطلع على ذلك مولاه، واضح المولى اطلع بعد ذلك، فقال عليه السلام ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدق، خلاص ما يروح بعد، خلاص هذا يعطيها الصداق، فللمرأة ما أصدق إلا أن يكون اعتدى العبد فأصدق صداقا كثير حتى يزوجها، وما عنده شيء مسكين وكل شيء وما يملك لمولاه، يقول أنا بعطيش البحر، بعطيش البحر وبعطيش الشمس وبعطيش الأرض بعطيش الكنوز، ما عنده شيء سهل، فأصدق صداقا كثيرا إلا أن يكون اعتدى، يرجع إلى المثل يعني، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، نكاح منافذ. فقلت لأبي جعفر، من يقول؟ زرارة. قلت لأبي جعفر فإن أصل النكاح كان عاصيا، هذا شبهة مثار عند العامة، وزرارة سامع من العامة شايف أصل نكاح يصح مع أنه عاصية، سنوضح بعدين. فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه. فيقول الإمام هذا ما فعل حرام، ما تزوج على امرأة أخته أو أمه أو كذا محرمة بالحرمة النسبية ولا بالحرمة السببية ولا كافرة، ما يجوز النكاح مثلا من الكافرة. المشكلة إنما عصى سيده، يحتاج إلى إذن السيد، ما أخذ إذن من السيد، فذاك إلى سيده إن شاء جاز. ورواية أخرى، سألته عن مملوك، يربالك على المماليك، سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله، إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقول إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد، هذا محل ابتلاء الظهر، إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له. فهذه الروايات يا سيدنا لا تستعجل، هذه الروايات يمكن أن يستدل بها على كفاية الإجازة اللاحقة في صحة النكاح. إن يقول هذه صح، الأدلة صح، إجازة موجودة، لا تتمسك برواية الإذن، تمسك برواية شنو؟ الإجازة. هذه الروايات صح على العين والرأس. نعم يقول مؤن، نعم ديك الرواية إذن فيها إشكال، بس هذه فيها إجازة. شوف سيخانا ما قال إذن، قال إجازة. المهم، إذن هذه الروايات دلت على صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه وعلل أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإن أجاز أجازه. والرواية واضحة الدلالة على المطلب، ولكن بالرغم من ذلك سجلت بعض الاعتراضات على الاستدلال بالرواية. ركز فيها الاعتراضات. الاعتراض الأول وهو الأساسي، فرق بين زواج العبد وعقد العبد. دقق في الاستفتاءات شيخنا، إذا تبقى الاستفتاءات دقق في الاستفتاءات. فرق بين عقد العبد وزواج العبد، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. فتارة نتكلم أن العبد زوج، سواء كان الزواج الصادر من العبد سببه إنشاء العقد من قبله أو إنشاء العقد من قبل الغير. هل يسمون تزويج العبد؟ العبد تزوج بدون إذن سيد جماعة الخير، هو تزوج، من هو اللي عقد لهم؟ هو عقد لنفسه أو غيرهم عقد أو حر عقد له؟ لا بشرط، العبد العبد تزوج بدون إذن سيده، البكر تزوجت بدون إذن أبيها، سواء هي زوجت نفسها بعقد أن أنشأت العقد أو أنشأ العقد شخصا آخر. هاي سوونتين شيخنا، تزويج العبد، زواج العبد، وعندنا عقد العبد النكاح. تارة يعقد العبد لنفسه، تارة يعقد لغيره. والرواية يقول المستدل ناظرة إلى مسألة لو تزوج العبد بدون إذن مولاه، لا إلى أنه عقد وأنشأ عقدا بدون إذن مولاه. فالرواية مناظرة إلى أنه من هو العاقد، فهي في مقام بيان أن هذا تزوج بدون إذن مولاه. أما هل أنه عقد أو أنه لم يعقد، هذا بحث آخر. فغاية، ركز معي في الإشكال، غاية ما يستفاد من الرواية أنه إذا تزوج العقد، حيث إن هذا الزواج تصرف في العبد، العبد قاعد يتصرف، والعبد مملوك لمن؟ للمولى. فهذا تصرف في ملك المولى، يحتاج إلى إجازة المولى، لأن هذا تصرف فضولي. سواء العبد، ولا نظر فيها إلى أن العبد هو زوج نفسه وأنشأ العقد، بل لو جاء شخص، جاء شيخ القرية، جاء وجيه القرية، جاء واحد حر زوج العبد، والعبد تزوج بدون إذني، فجاءت الرواية يقول إذا تزوج العبد بدون إذن مولاه، يحتاج من جهة أنه تزوج يحتاج إلى شنو؟ إجازة، لأن هذا تصرف فضولي في ملك المولى. وأما لو كان العبد هو العاقد، فهل يكفي في عقده؟ بل أنه إجازة المولى. لو أنشأ عقد البيع، لو أنشأ عقد الطلاق، لو أنشأ عقد النكاح، فهل تكفي فيه العقد لغيره؟ هل تكفيه الإجازة؟ اسكت عنه. وأنتم تريدون أن تستدلوا بالرواية أن تصرفات العبد وإنشاءاته يكفي فيها أي إجازة؟ الإجازة اللاحقة. وهذا أجنبي عن محل بحث الرواية. بحث الرواية ناظرة إلى أنه من جهة أنه تصرف في ملك المولى، فمن هذه الجهة يحفظه لي، فيحتاج إلى إجازة. أما معالجة أن الإنشاء لو صدر ولو لم يكن فضوليا فهل تحتاج إلى الإجازة أو لا، فهذا بحث آخر. إذن الرواية ناظرة إلى زواج العبد لا عقده، فهي في مقام البيان لو عقد العبد، هي في مقام بحث مسألة التزويج وهو فضولي، فقال يصح مع الإجازة. أما الإنشاء ما هي شرائطه، كيف تزوج، مو في مقام البيان من هذه الجهة، فلا مانع أن نعمل بالرواية ونقول تكفي الإجازة اللاحقة لو تزوج العبد من جهة تزويجه فضولي، فيحتاج إلى الإجازة ولا. أما لو عقد العبد على نفسه أو عقد العبد لغيره، فهل نكفي فيها الإجازة اللاحقة؟ فهي مسكوت عنها، ليست في مقام البيان من هذه سؤال تزويج العبد تزوج
هو طرف
بل ما قال عقد، ما قال عقد، قال تزوج عبد بدون إذن مولاه. شوف الرواية،
لا سؤال
سؤالها نقرأ السؤال. رجل تزوج عبده بغير إذنه، فدخل تزوج عبده، من هو اللي زوجه؟ مو في مقام البيان.
سؤال
زرار،
لأنه في أصل النكاح،
بلي أصل أنه هذا النكاح تصرف هذا إذا
احتمال
الإنشاء، إذا أصل النكاح فاسد، لأن العبد تصرف في ملك الغير بدون إذن الغير وهو محرم، فنفس هذا الزواج أمر محرم، فإنه تصرف في ملك الغير، والوطؤ محرم، وكل شهادة محرمات، لأنها تصرف في ملك الغير بدون إذنه، فأصل الزوجية الحاصلة بينهما محرمة. حتى زواج وطاء ودخل كله حرام في حرام. فلي قالوا ترى النكاح هذا باطل، ليش حوارك؟ لأنه هذا تصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير حرام، لأنه قام بتصرف وهو أنه تزوج من المرأة بدون إذن سيدها، وإن كان العاقد لهما شخص آخر هذا نفس الزواج بدون إذن السيد حرام، ولو كان العاقد لهما شخص آخر.
إبراهيم
نخع
الأمور إنهم يرون إن
تنشأ العقد
أصل عقد النكاح
باطل إن شاء الله. من قايل النكاح؟ النخع يقول هالحكي الآن. هذا إشكال، أتستعد؟ إذن هذا إشكال قد يرد على الرواية. كان كمل المطلب، لا إله إلا الله ما كمل. إذن هذا هو الإشكال الذي قد يرد على الرواية، أنها ناظرة إلى زواج العبد لا إلى عقده، فتعالج مسألة الزواج ولا تعالج مسألة العاقد. فلو كان هو العاقد لنفسه أو لغيره هل تكفي الإجازة؟ ليس في مقام البيان من هذه الجهة، إنما في مقام بيان مسألة ما لو تزوج العبد بدون إذن سيده فهو تصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير يحتاج إلى الإجازة. الشيخ الأعظم يقول هذا الإشكال لا يرد علينا على الاستدلال. ليش؟ لنكتتين. النكتة الأولى الإطلاق المقامي في الرواية، فإن السؤال الصادر من السائل سنخ سؤال قابل للانطباق على كثيرين، ولم يفصل الإمام بين الفروض في مقام الجواب، فترك الاستفصال دليل العموم ودليل حصول الإطلاق المقامي من مقام الجواب. إذ لو قرأنا السؤال، أنت الآن لو أنت سألوك هذا السؤال، سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه، لو كان هناك تفصيل بين أنه تزوج عبده بإنشاء نفس العبد أو بإنشاء غيره، للزم على الإمام أن يفصل في مقام الجواب، ولم يفصل الإمام في مقام الجواب، مما يعني كفاية الإجازة اللاحقة، سواء العاقد هو نفس العبد أو العاقد غيره. أو ما ورد سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، هذا قابل السؤال على الانطباق أنه هو أنشأ العقد لنفسه أو أنشأ لغيره، فالرواية فيها إطلاق شنو سيخنا؟ هذا أولا، رحمك الله، شهادة خفيفة، هذه شهادة خفيفة ما شهد شهادة قوية، فهذه الشهادة شهادة أو خفيفة يحتاج إلى قرينة فأعطس الشهادة قوية إن شاء الله. القرينة الثانية التحليل، والتعليل يعمم ويضيق. فالعلة التي ذكرها الإمام أنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص الله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهها. هذا تعليل، ومفاد هذا التعليل التفصيل بين أن العقد الذي حصل تمام نكتته، إن كان عقد محرم شرعا حرمه الله فهو عصيان لله، كما لو تزوج المحرم بالحرمة النسبية أو السببية الرضاعية الكافرة، إذا هذا حرام ما تنفعه الإجازة، فإن حرمة الله لا تتغير، مبغوض الله لا. وأما إذا كان من جهة الله، ما عندما نعمرتك بحراما من جهة الله، وإنما خالف شرط الولاية الثابتة لمن؟ للسيد على عبده، وحينئذ ذاك للسيد، إن شاء أجاز وإن لم يشأ لم يجز. فتمام النكتة أن العصيان لله أو للسيد، لا علاقة لذلك أن المنشئ هو العبد أو غير العبد. فحب أن الصدر معا فنحن نعم. وهم النكتة اللي قالها الشيخ هاشم صحيحة ثالثة بس ما ذكر الشيخ، أن النزاع الذي بين العامة والخاصة والذي استدعى أن زرار يسأل أنه متى ما قام العبد وأنشأ بدون إذن السيد فهذا الإنشاء فعل، وهذا فعل يقولون حرام لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه، ولما كان حراما فلا ينفذ، والحرمة حرمة الفعل تساوق الفساد. قالوا ترى هذا النكاح إنشاء النكاح حرام لا محرام؟ حرام، والحرمة لازم الفساد. فقالوا أصل النكاح فاسد لأن الإنشاء محرم والنهي عن المعاملة عن الإنشاء يقتضي الفساد، فقالوا النكاح فاسد فلا تنفعه الإجازة. فالنزاع في وين؟ مو أن العبد يتزوج بوحد زوجه، النزاع في أنه من هو الذي ينشئ، هذه محل العركة، وأن العبد إذا أنشأ المعاملات والعقود فهي منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، فالمفروض النكاح فاسد. يقول لا، الإمام النكاح مو فاسد. سيأتي مسألة علاج النهي عن المعاملة يقتضي الفساد بعدين إذا جينا الكلام صاحب الجواهر. إذن كم نكتة عندك؟ ثلاث نكات. قال بتقريب إن الرواية تشمل، هذه نكتة أولى، تقريب أول الإطلاق المقامي، تقريب الثاني عموم التعليم. إن الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه وحمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال. نكتة ثانية، مع أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله تعالى في قوة أن يقال، أطنى التعليل، إذا أنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى كالمحرمات النسبية على ما مثل به الإمام في روايات أخرى واردة في هذه المسألة كان العقد باطلا. مفهومها إذا لم يعص الله بالعقد كان لم يكن باطلا لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصيته. ماكو معنى الرضا لاحق رضا جال، هذا بحرام حرام. أما إذا لم يعص الله وعصى سيده أمكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرضى به سابقا، فإذا رضي به وأجاز صحا. فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها، يعني بغض النظر أنها عصيان للسيد لم ينهى عنها الشارع، ما باع ميته واضح، ولا نكح محرمات نسبية، هو رضا سيده بوقوعه سابقا أو لاحقا، وأنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صحا، وأن ما قاله المخالف من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده وأنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل، بينت الرواية عن طائفة من العامة إبراهيم النخعي منه بعكا والحكم ابن عتيبة غير صحيحا، فافهم وقت نستنى. يقول ما في خمس في الغنيمة، خذها لا تخاف، ما فيها خمس، هذه الغنيمة ليس فيها خمس وقت. ومن ذلك يعرف الآن بيدخل المصنف في رد على صاحب الجواهر، بيسوي لي وقعة هي صاحب الجواهر. يأتي إن شاء الله البحث فردا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اثنين يتكلمون، أنا الآن ذهني.